بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهي مختارات من كتب العلامة شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم رحمه الله. وصلنا إليه 92، الفوائد المنتقاة من كتاب إيه؟ العقل والنقل. نعم، من كتاب العقل والنقل. قال في 192 91، نعم، قال قبلها وبتكلم على الألفاظ، فيقول: كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزمهم به، أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك المعنى حقا. من يدعو الناس إلى قوله ويلزم الناس بقوله بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، فيجيبون على الناس ألفاظا لم ترد في الكتاب والسنة، يقال له لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك المعنى حقا. العبرة ليست بالمعاني هنا، العبرة بالمصطلحات مع المعاني. فإن كنت تريد معنى حق، معنى حقا، ولكن بلفظ غير شرعي، فإننا لا نتابعك، وإن لم نرد المعنى الحق، لأن الحق مقبول، المعنى الحق مقبول، لكن نقول المعنى الحق هذا ضعه في المصطلح الشرعي، ضعه في المصطلح الايه؟ الشرعي. واحد مثلا يصف الله بأنه جسم، يقول جسم، ثم إن قلت له يعني جسم، قال يعني ذات منفصلة بائن من خلقه، ذات قائمة بائن من خلقه. نقول أما المعنى فنعم، فالله عز وجل ذات قائمة بنفسها بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه، لكن هذا اللفظ لم يرد. يا أخي مش مشكلة لم يرد، المهم المعنى حق. لا، المهم أن يكون المعنى مع المصطلح مع اللفظ. فنحن لا نريد لفظا معناه باطل تضع له معنى باطلا، اللفظ يكون شرعي ولكنك تضع له معنى باطلا، ولا نريد أيضا معنى حقا بلفظ غير شرعي. إنما المنهج قائم على ماذا؟ قائم على اللفظ الحق وعلى المعنى الحق. يبقى منهجنا باختصار لفظ حق ومعنى حق. لا ينبغي لنا إن إحنا نشتغل بالمعنى، أو يهون المعنى الحق عندنا قضية اللفظ المصطلح، ولا أيضا يهتمام باللفظ المصطلح دون المعنى والفحوى. فالإيمان لابد، ده لفظ شرعي لكن معناه شرعا إيه؟ الكفر. مصطلح شرعي ورد من كتاب السنة، معناه إيه؟ السنة، البدعة، الحق، الباطل، إلى غير ذلك. النبي، الرسول، لا بد أن تكون عندنا ألفاظ شرعية ومعاني شرعية، وده خلاصة المنهج أصلا، وده معترك أهل السنة مع أهل الأهواء، معترك أهل السنة مع أهل الأهواء في المصطلحات والمعاني. فلما أخطأ أهل الأهواء في المصطلحات والمعاني، أو في المصطلحات والمعاني، أو المعاني دول الصفات، حدثت عندهم قواعد الضلال. أما أهل السنة يحكمونك إلى ماذا؟ ما يملك عالم أن يحاكمك إلى نفسه، مصطلحه، قاعدته. وإنما العالم يملك أن يحاكمك إلى الشرع في لفظه وفي معناه. فنحن لا نتحكم إلى ألفاظ الناس ولا إلى معاني الناس، إنما نحن نتحكم إلى ألفاظ الشرع وإلى معاني الشرع. أما ألفاظك أنت لا. فحاكمني أيها الجهمي إلى التنزيه، لكن بالمعنى الشرعي، ليس التنزيه الذي هو مصطلح شرعي بمعنك أنت. وأنت تحاكمني إلى الإثبات، لكن بالمعنى الشرعي، ليس الإثبات الذي وضعته أنت، ليس معناك أنت. يبقى لا يجوز محاكمة الناس إلى كلام ابن تيمية فيما ذهب إليه ألفاظ أو معانيه إلا إذا كانت ألفاظا شرعية ومعاني شرعية. فابن تيمية كلامه في نفسه ما يحاكم الناس إليه، أحمد ما يحاكم الناس إليه، أبو بكر ما يحاكم الناس إلى كلامه، إنما إلى ما نطقوا به من الكتاب والسنة. فإن التحاكم إلى ما نطقوا به، لا إلى ابن تيمية فليس معصوما، ولا إلى أحمد فليس معصوما. فإذا كان هذا في الأئمة غير جار، فكيف نجعله في عموم الناس وكل يتبع لفظ شيخه ومصطلح شيخه ومعنى شيخه ومعنى حزبه ومصطلح حزبه وجماعته، وإن الله وإن الله يراجعون. ولذا تجد المصطلحات عند هذه الجماعة خلاف الجماعة، عند هذه الفرقة خلاف هذه الإيه الفرقة. معركة المصطلحات، معركة المصطلحات. ولهذا شوف ابن تيمية يقول في الوسطية، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الإسلام، وسط في باب الأسماء والصفات، بين معطلة وممثلة، بين معطلة منزهة، منزهة ينزهون، لكن ينزهون مع إيه؟ مع التعطيل. وبين ممثلة يثبتون ولكن مع التمثيل. يبقى نحن وسط بين طائفتين بمصطلحين بمعنيين، ونحن في الصحابة بين طائفتين بمعنيين ومصطلحين، ونحن في أسماء الدين بين طائفتين ومصطلحين. يبقى اوعى تفكر ان المسألة الدين كده بالايه؟ بالمتر وبالكيلو. لا، ده الدين هذا مصطلح وايه؟ ومعنى. مصطلح ومعنى. والقرآن ألفاظ وفهوم، معنى. والسنة ألفاظ وفهوم. يبقى يا اخواني لا ينبغي أن نتحكم إلى ماذا؟ إلى قول أحد أو فهم أحد، إنما نتحكم إلى قول الله ورسوله وإلى فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى فيما اتفقوا عليه، فيما قرر عند السلف. أما أحد السلف قد يسب ويخطئ، ما نجيش نقول يلا ما قال تعالى فإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الإيه؟ إلى الله والرسول. فلاحظ كيف فرق الله بين المرجعية وبين الطاعة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. لاحظ هذه جماع الخير كله، الآية هذه جماع الخير كله. فرق بين الطاعة والرد عند التنازع، فرق في الطاعة بين طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء. فعند الطاعة لنا طاعة لله وهي مطلقة، طاعة للرسول وهي مطلقة، طاعة لأولي الأمر وهي مقيدة. ولهذا لم يعد الضمير الفعل أطيعه، وإنما كان في الله وفي رسوله، في طاعة الله يعني إلى كتابه، في طاعة الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد موته، وأولي الأمر ما قال وأطيعه. ليه؟ لأنها ليست طاعة مطلقة، إنما هي طاعة مقيدة. أي وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. يبقى طاعة الأمر مبنية على الطاعتين دول. ولهذا يقول لك فين طاعة الأمر؟ قوله قدام سبقت، في طاعة الله وطاعة الرسول. فأولي الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة، ولو كانوا يطاعون طاعة مطلقة لقال أطيعوا. ولكن ليس لهم الطاعة المطلقة لأنها طاعة مقيدة في طاعة الله ورسوله. هذا باب الطاعة، هذا باب الايه؟ الطاعة. طيب باب رد التنازع عند الاختلاف عند الاختلاف يبقى رد التنازع إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. لا، إلى الله والرسول بس. يبقى الرد ليس إلى أحد إلا إلى الله والرسول. طب العلماء، العلماء الذين يردونك إلى الله والرسول، أما العلماء في أنفسهم فليسوا مما يرد إليه عند التنازع في أنفسهم، إنما يرد إليهم يدلون على الكتاب والسنة. فالحجة ليست في قولهم فيهم هم ولا في أقوالهم مجرد على أدلة، إنما الحجة فيما يقولونه. كيف نجمع بين هذا ونقول مرجعيتنا العلماء ورجوع إلى العلماء؟ قال إن العلماء هم الصيارفة الذين يرجعون بين الكتاب والسنة. أنا ما أستطيع أن أرجع الكتاب والسنة وحدي، فأنا أرجع الكتاب والسنة عن طريق من؟ عن طريق العالم، لكن العالم واسطة، هل هو عالم؟ واسطة وليس وسيلة وليس والغاية، إنما الغاية الرجوع إلى الكتاب والسنة عن طريق العلماء. ولهذا وجب الرجوع إلى العلماء لنرجع إلى الكتاب والسنة. فالحجة عند التنازع في الكتاب والسنة ليست الحجة في قول أحد، ولا الصحابي ولا حتى الصحابي. لكن الصحابة ولا العالم لا، لكن العلماء فيما اتفق عليه العلماء وأجمعت عليه الأمة أذا نرجع إليه في ذلك. أما إذا تنازع العلماء فالحجة لأحدهم ما كانت الكتاب والسنة. انتبهتم يا أخوان؟ يبقى دي قاعدة ذهبية خلاصتها أننا محكمون في الألفاظ والمعاني إلى الكتاب والسنة إلى الشرع. الألفاظ ليست سهلة، معترقون الألفاظ. أنتم إرهابيون، ما الإرهاب؟ أنتم متطرفون، ما التطرف؟ أنتم متسننون، ما السنة؟ أنتم مبتدعة، ما البدعة؟ والبدعة بفهم من؟ بفهم الشارع، ليست البدعة بفهمك أنت. فأنا قد أبدعك بناء على مصطلحي أنا، أنت خالفتني فأنت مبتدع. فالمبتدع من خالف الشرع لا من خالف الإمام والعالم، والمتسنن من وافق الشرع لا من وافق طريقتك أو طريقة جماعتك. فحينما تقول سنة وبدعة يبقى مرجعي ذلك إلى ماذا؟ مرجعية ذلك إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وافقني أو خالفني لكن بمقتضى النص، ليس بمقتضى الهوى، ليس بمقتضى القول. أنا الآن سأذهب إلى قول جميع أهل مصر جميعا، مثلا مصر فيها 1000 عالم 999 على قول وأنا على قول، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ انظر إلى أدلتنا، إياك أن تنظر إلى رقم 999 وهي رقم 1. فإن تنازعتم شيء فردوه إلى العدد، ماشي 999 يغلب 1. فإن تنازعتم شيء فردوه الله والرسول، يبقى ما قولكم 999؟ أنت تسألنا عن قولنا؟ ده احنا 999 بهو 1، سألنا عن قولنا؟ نعم نسألكم عن قولكم، لأن هذا مرض التنازع. واحد بس ضد 999، يبقى يسأل، لا يسأل عن العدد، إنما يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الدليل. قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. هذا الذي ينبغي أن تتربى عليه الإيه؟ الأمة. شيء سمعته من رسول الله، شيء قاله الله، شيء قاله رسول الله، أعلمه رسول الله أم لم يعلمه؟ علمه وكتم أو علمه وبلغه؟ هكذا كانت مناقشة سلف الأمة رحمهم الله تعالى على طول. أي مسألة من المسائل فقهية عقدية، أي مسألة يا إخواني مسألة بد أن نتربى على هذا الدليل. خلي بالك أن بعض الناس يرفع شعار الدليل، لكن في النهاية دليله هو، اختياره هو، فهمه هو، فيحاكمك إلى ذلك. الدليل والدليل، الدليل الذي فهمه وهو ضعيف، الدليل الذي فهمه وهو شاذ، فتغتر أنت بالدعوة إلى الدليل وتنسى أنك الآن دليلك الشخص وليس قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل فتقول ببرود شديد: أنا أفهم بفهم شيخ، أنا رجل ضعيف مسكين، شيخ يكفين. طيب شيخك خلفه شيخ آخر، علما أيضا لا تأخذ بقول آخر، لا بس ده الرجع أنت. قال لا، ده أنت مش مقلد، ما أنتش ميت بقى، ده أنت فيك النفس، فيك الروح أهو. يعني كونك تترك هذا إلى هذا، ده الرجع عندك، يبقى لأن لست ميتا بين يدي مغسل، ده أنت صاحي تتحرك، أنت ميت ولا متحرك، أنت مقلد ولا عالم طالب علم. وإلا لو أنت بقى مقلد خلاص، يعني قلدت هذا، طب لماذا قلدت هذا ولم تقلد هذا؟ طيب خذ لك بقى كل أسبوع، كل أسبوع قلد لك واحد، ما يصلح هذا. فدي قواعد ربانية بيضعها العلماء يا إخواني. وفي النهاية دي قضيتنا. أنا أكلمك الآن محاضرة في الحزبية والخروج وخلافه، أنا ضامن لك من الآن إنك أنت لن تعترض علي إلا بحاجة، هي تعترض علي في المحاضرة، تعترض علي عند الباب، عند السيارة، اتصل علي بالتليفون، بس أصل المشايخ أنا ضامن لك هذا أصل، أنا بقول لك من الآن. ولهذا صارت قضيتنا هي قضية المشايخ رايحين جايين، بس مش قضيتنا قضية الدليل، مش نخلص السنة الأول وبعدين يبقى نتكلم في المشايخ، لا، ده هو الحق والباطل هو هذا على طول مباشرة. لسه أحد الإخوة بلغني الآن، رجل يعني من أهل الخير أو كذا وكذا، واخد بالك، يقول والله يعني هو الشيخ جهوده وعلمه لا ينكر، بس عنده حاجة واحدة بس، إيه هي؟ مسألة المشايخ. أنا ما أدري هو ما العيب، يعني مش فاهم أنا، يعني هو الرد على مخالف عيب؟ مش عارف. إنما الطعن في أحد في آخرته، الطعن في أحد في سريته، رجل زاني، رجل سارق، هذا كله كلام باطل. أما أن يرد بعض أهل العلم على بعض ما في إشكال، حتى ولو بالتبديع هذا منهج العلماء، ما في إشكال. الصحابة قالوا بالنفاق مش بالتبديع، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إما أن يكون مصيبا أو مخطئا، ده حاجة تانية، لكن مش جريمة. الجريمة ما هي؟ الجريمة أن تتحاكم إلى العالم دون الدليل، الجريمة أن ترد الدليل بالعالم، هذه هي الجريمة، لهذا أو ذاك، لي أو لغيري، دي جريمة، جريمة لا تعصب. لو شيخ الإسلام تيمية يجلس على هذا الكرسي، إنما يعرض شيخ الإسلام على الدليل، ما في أحد لا يعرض على الدليل أبدا. فالألفاظ، أحكام، معاني، كلها معروضة على الدليل. يا أخي سبحان الله العظيم، أنت تبعت عائشة في هذا الفهم، يبقى أنت بترد على عائشة. لا أنا ما تبعتش، يبقى أنت ترد على عائشة. إزاي يا أخي تتكلم على عائشة؟ يا أخي عائشة، يلا افتح الكتب، حط باب فضائل عائشة، وبس، وخلي بالك فضائل عائشة إيه؟ اوعى تنسى كتاب الله، يعني فضائل من تخلفه أنت الآن وردت في القرآن. ما تقوليش بقى ابن شعبة وهم، ولا تقول يحيى بن سعيد القطان كان ده بينه وبين فلان كما بينه وبين الأقران، لا أقران ولا باعث حديث ولا كل علم حديث تحطه على جنب خالص، ده عندنا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، براءة عائشة ما فيش فيها كلام خالص، ما تعرضش على أي قواعد محدثين. أنت متخالف مين؟ مش بقى تقول لي واحد بقى له 30 سنة و50 سنة بتخالف مين أنت الآن؟ طب وتخالف امرأة أنزل الله براءة فوق 7 سماوات، أنت بتخالف زوج رسول الله، أنت بتخالف من دخل ريق رسول الله جوفها، وكان آخر ما دخل من دخل ريقها جوف رسول الله، فكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقها. أنت رايح فين؟ حاسب يا ضال يا مضل. نقول لك من الذي قال هذا؟ هو الكلام، هو الباب باب الفضائل ولا الباب باب الأحكام؟ لك أن تستدل بكل هذا في باب الفضائل. لو قال قائل عائشة ليست كذلك، لكن في باب الأحكام ليست عائشة معصومة، وعائشة نفسها راجعت الصحابة، والصحابة راجعوا عائشة. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، وهو عبد الله بن عمر، لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. في صحيح مسلم أراد النساء النبي أن يصلين على سعد بن أبي وقاص في المسجد لفضل سعد، فقال الناس النبي يصلي على الجنائز في المصلي، احنا ما نصلي على الجنائز في المسجد. قالت تعالى النبي ما صلى على سهل ابن أبي بيضاء وسهيل إلا في المسجد، هاتون صلى عليه في المسجد، نحن أضرب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المصيبة. بسمع عدلتمونا بالكلام، وهي المخطئة. عذاب القبر والنعيم في اليهود، وهي مخطئة. وأبو هريرة في فهل، وهو مخطئ. فهذا لا تلازم بينه وبين فضائل أبو هريرة وفضائل ابن عمر وفضائل ابن عباس وفضائل الصديق وفضائل عمر، هذا باب وهذا باب، افهم، هذا باب وهذا باب. إنما الذي لا يرد عليه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مصطلحات شرعية، مصطلحات شرعية، يقال هذا مبتدع، هذا كذا، هذه مصطلحات شرعية، وأنت أصلا كما تقول يقال عليك. ولهذا الفارق هو القول بالحق، ولا ما في أحد يترضى عليك وأنت تبدعه مثلا وهو ترضى عليك، وحتى لو ترضى عليك يقال له الدليل على الترضي هذا. يا أخواني انتبهوا، مسألة مهمة جدا، أخطر من التجريح التعديل. ولن تفكر مسألة التجريح بس، يعني الذين يقولون الجماعة بتوع التجريح والتجريح والتجريح بالأمة، ألا ترى أن الجماعة برضو بتوع التعديل دول هذه جريمة أخرى؟ ألا ترى أن التعديل أنت مطالب فيه بالدليل، كمان التجريح أنت مطالب فيه بالدليل؟ يعني تقصد لو الواحد قاعد يثنى على كل البشر حتى على النصارى، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا نزلت المصائب أن نقول إن العين لا تدمع، إن القلب لا يخشع، هو ده يبقى التعديل خلاص محدش يتكلم عليه؟ نعزي جميع المصريين محدش يتكلم عليه؟ يعني باب التعديل هذا باب ورد به الشريعة المحكمة، إنما باب التجريح والخطر لا، ده باب التعديل أيضا. أنا سأقدم للأمة الآن الجهم على أنه سلفي لأنه يريد تنزيه الله عز وجل. فما هي جريمتي يا أخوان؟ جريمتي في تقديم الجهم أنه سلفي ليست بأقل من جريمتي من إخراج السلفي إلى كونه جهميا أو أشعريا بلا دليل. فلا بد أن تعلم أن الجرح والتعديل أمران في غاية الأهمية، ليس التجريح فقط. يعني أقول لك دي جماعة التجريح والتجريح، وأنت جماعة إيه؟ التمييع والتمييع بلا ميزان. ولهذا يستطيع أي رجل سنة يتكلم الناس فيه بالباطل بانتقاص، غدا نفس الشخص سنشتري ثناءه ونضع ختمه غدا. إيه هو بس؟ إنك أنت تروح خلاص، أنا خلاص أنا كنت مش عارف إيه، وبقينا مية مية مع بعض خلاص، بكرة خلاص عالم عصري ووحيد دهر. لكن معاك ما عرفش، مع صاحب السنة ما عرفش يعمل كده، أما يجي بص راسك بس سيبني، قول له بس سيب البدعة سيب الضلال، طب عشان خاطر، طب مش بتاعي أصلا، لا هو لي ولا لك، ليس لعالم أن يوزع هذه بلا أدلة. فالشاهد أخواني أن مسألة المصطلحات والمعاني، الألفاظ والمعاني، الأصول والقواعد ليست لأحد دون أحد، إنما هذه قواعد السلف المتفق عليها والألفاظ الشرعية الموجودة في الكتاب وفي السنة. وإن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ، إن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ استفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيح قبل، وإن أراد باطلا رده، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورد الباطل. شوف سبحان الله، يعني أنت تناظر أشعريا، أنت تناظر معتزليا، لا ترد كل ما عند المعتزلي ولو قال الحق. لو أطلق لفظا قل له أنت ماذا تريد بهذا اللفظ، مع أنه غير مشروع، مع أنه غير لم يرد في اللفظ في الشرع، أنت ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن أراد حقا قلت له المعنى صحيح دلت عليه الأدلة، لكن بالألفاظ الشرعية لا بالألفاظ البدعية، لفظك باطل ومعناك حق. وإن تضمن حقا وباطلا فإنك تقبل الحق وترد الباطل. غاية في الإنصاف، غاية في الإنصاف. ويقال لمن يتقيد بالشريعة، شوف المناظر بقى، أحد رجلان، هما رجلان معارض للشرع موافق للشرع. طيب المعارض للشرع لا نستعجل في رد ما عنده حتى نستفسر، حتى ايه نستفسر. واحد يقول لك مثلا الاحزاب دي حرام ولم ترد في الكتاب والسنه وكذا وكذا، لكن الضرورات تبيح المحظورات وهذه ترتكب لكذا، نقول اما قولك ان الاحزاب محرمه لم ترد فهذا حق مقبول، واما قولك فهذا باطل. يبقى تميز بين الاقوال الحق والباطله، تميز بين الاقوال الحق واقوال الايه الباطل. فيقال بقى لمن يتقيد بالشريعه، قلنا لمن يناظر معارض للشريعه نقبل ونرد على حسب ما عنده. طب والمتقيد؟ ويقال لمن يتقيد بالشريعه اطلاق هذه الالفاظ نفيا واثباتا بدعه، ان تقول الجسم منفي او الجسم مثبت باطلاق بدعه، وفي كل من الاثبات والنفي تلبيس، وانما العصمه في اطلاق الفاظ الشارع من الكتاب والسنه. ايه المعصوم؟ الالفاظ الشرعيه، اما الالفاظ المحدثه فليست معصومه، فنستفصل فيها، فما وافق المعصومه قمل، وما لم يوافق المعصومه رد. نعلم ان كل حق يحتاج الناس اليه في اصول دينهم لابد ان يكون مما بينه الرسول. يا سلام، اذ كانت فروع الدين لا تقوم الا باصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ خلي بالك، نعلم أن كل حق يحتاج إلينا في أصول دينهم لابد أن يكون مما بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيانا واضحا لا لبس فيه. ولا نحن عندنا أصول الدين، أصول السنة متفق عليها بين الأمة، فمن خالف الأصول وهو يعلم ذلك كان مبتدعا ضالا. أصل أو خمسة وعشرة، مش بقى أصول فرقة، لا. فمن كان على الأصول الشرعية إلا القدر، في باب القدر يرى رأي الجبرية جبري، يرى رأي القدرية قدري، ما يسألش بقى عن إيه، طب إيه سائر اعتقاده، لا. ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما بلغه القوم الذين كانوا يقولون في القدر إن الأمر أنوف، ماذا قال مباشرة؟ ماذا قال؟ ولهم براء مني، على طول أنا بريء وهم إيه براء، والذي يحلف به. حتى يؤمن بالقدر، خد بالك، مش أبقى حتى يؤمن بالإيه، بالأصول التسعة أو بالأصول العشر، مباشرة مباشرة. ليه؟ لأن النبي بينها البيان الواضح. فنحن نعلمك بهذا. قال: ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكر. سبحان الله، لا تكون سلفيا حتى تؤمن بما أنا عليه، من أصل اخترعته أنا من عندي. كيف؟ لو كان عدم الإيمان منوط بأصل أنا لبينه الرسول، إذ كل ما تعلق به الإيمان وتعلقت به السنة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما يقال هذا في أصول النبي، أصول الدين، أصول الشرع، مش أصول هشام وأصول إبراهيم وأصول زيد، لا. وهذا الأصل مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهمية وغيرهم. عند الجهمية لا تكون مؤمنا إلا إذا نفيت الصفات. طب تعالوا، لو كان نفي الصفات حد الإيمان من الكفر لبينه النبي ممكن تعطونا بيان النبي؟ ممكن تعطونا بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليس لأحد أن يبتدع طريقا أو اعتقادا ثم يحاكم الناس إليه. لا يكون الرجل سنيا إلا إذا، لا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا، إلا إذا ديت أن يكون قالها الله قالها رسول صلى الله عليه وسلم. واضحة دي أخوان ولا مش واضحة؟ بارك الله فيكم، دي واضحة، هذه واضحة. فالأشعار يدعوك لطريقتي ولا تكون سلفيا إلا بها. تفين المعتزل يدعوك لطريقتي ولا تكون سنيا إلا بها. تبهات طريقة يحاكم الناس إليها، لابد أن تكون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الدين ما قاله الله قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يغركش ليس من التأويل المقبول مصلحة ومفسدة وتغير كذا وتغير كذا، لأنه لم يكن من التأويل المقبول تقديم العقل عن ناقل، ولم يكن من التأويل المقبول تقديم الذوق على النص، ولم يكن من التأويل المقبول عصمة الأئمة، ولم يكن من التأويل المقبول أيضا تقديم الرأي والقياس في مقابل النص. وإن سميت بقى عقلا، ما هو ده كله مصلحة مفسدة، كل ده بيجمع وصف مصلحة، لكن مصلحة هي العقل، هي الرأي والاجتهاد، هي كذا هي كذا. لا، ليس هذا تأويلا مقبولا. التأويل بالنص، أنا عندي الميتة حرام وعندي الميتة قد تجب، حرام بالنص إنما حرم عليك، مباحة بالنص إلا ما اضطررتم إليه، مش بالهوى، ليس بالهوى، لولا النص ما قلنا هذا. ولهذا نفرق بين الميتة وبين غيرها، فأنا أكل الميتة بالنص، لكن إذا أشرفت أنا على الهلاك ما أشرب الخمر، لأنه لم يرد بها النص، ولأنها لا تدفع إيه؟ لأنها لا تدفع ريا ولا ظمأ. إنما يمكن عند وجود الغصة ماشي، لأن المراد هنا دفع الغصة وليس المراد الشرب. قال: والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غيره إذا اعتصم الكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم. يا سلام يا سلام، إيه الجمال ده؟ والإنسان، لاحظ يا أخي، لاحظ بارك الله فيك، في نظره مع نفسه ومناظرته غيره. قبل ما أناظر أنا مع نفسي، فإن المناظر لابد أن يناظر نفسه أولا. أنا أكون مشاكسة لنفسي، لازم أطلع، أنا أجلس مع كتب، أجلس عند أهل العلم، أنا أريد الهداية، أريد الاستقامة، أنا أريد أن أعرف موضعي قبل أن أصحح وضع غيري. فالإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم. يا الله، وعجبت إليك ربي من تقرب إلي شبرا. لا يمكن، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أقبل على الله راجيا النجاة هداه الله إلى صراط المستقيم. من الذي أقبل على الله بصدق فخذله الله؟ من هو ده؟ لا يكون جابر بن صفوان ولا حاجة، ولا يكون عمرو بن عبيد، ولا يكون واصل بن عطاء، ولا يكون حتى من المعاصرين، أي واحد من دول. من الذي أقبل فعلا وفتش في الكتب وأراد النجاة فخذله الله؟ من الذي أراد أن يقرر مسألة من كتب السلف فخذله الله؟ يا أخوان، لكن أترك كتب السلف، ولا واحد يحدث من كتاب، ولا واحد يحدث من كتاب. تريد هداية؟ أترك يا رجل هذا، هات كتب السنة، وإذا كانت لا تعجبك رد عليها. كل الكتب التي دلت على هذه الأصول رد عليها إن كنت صحيحا فعلا. تريد الهداية؟ يلا هات لي الكتب كلها التي نصت على عدم الجواز، مثلا جواز الخروج حاكم ضرر، ورد على كتابا كتابا. أنت بترد على مدخلة ولا بترد على هشام البيه ولا بترد على كذا؟ مين هشام البيه؟ ولا وزن له، هو ده قارئ، قارئ مش عالم، قارئ. رد أنت على ما يقرأ فيه، واخد بالك؟ يبقى من أراد الهداية؟ أظن يا إخواني أوسع أبواب الهداية كتب السنة. وما الكتب دي ليه؟ الكتب دي ليه؟ ليه أنت شايف كتب على قلبك وجاي؟ ليه يعني؟ عشان إيه؟ التمحور حوله. التمحور إيه؟ حول هذا. التمحور حول هذا. طلع بقى بارك الله فيه. اوعى بقى جايب لي كتاب وعمل لي علامة عليه على أثر ضعيف لم يرد. واخد بالك؟ وجايب الكتاب كله عشان الأثر. ليه؟ لأنك تعلم أن هذا الكتاب كله عليك، لكن يمكن أن تشتبه بهذا. زي بالضبط الخارجي اللي بيجيب المصحف ومعلم على الآية في سورة النساء وما يخطب منها متعلم. طيب والآية في سورة الحجرات مش المصحف؟ رحت فين؟ متعلم، علم يا رجل. أبدا، ما المصحف لك أهو هذا كتاب الله. لا، هذه آية من كتابه، ولا لا تعارض، لكنك لا تريد حقا، تريد أن تشوش الحق عند الناس. لكن أهل السنة شيل الكتاب كله جايبه يقرأه من أوله إلى آخره. ما ترى واحدة من السنة؟ الشيخ ده خلص أصول السنة، الشيخ ده خلص السنة البربري، الشيخ ده خلص كتاب التوحيد. إنما هما إيه بقى؟ جمع محاضرة، جمع كذا، جمع شوية أقوال، واخد بالك، ويوزعوها على بعض بس. هذا اللي هو، ولهذا تلاقي ورقتين دول في كل مكان، هما الورقتين دول في كل مكان. خد يا سيدي ادي فتاوى العلماء، خد يا سيدي ادي مش عارف ايه، بس فقط. طب وفتاوى العلماء كانت امس فين؟ وفتاوى العلماء دي النهارده هي فين اصلا؟ فتاوى العلماء، فتاوى العلماء يقولون لك اطرق دينك، فتاوى العلماء يقولون لك تعاون مع اهل البدع والاهواء، فتاوى العلماء يقولون لك لا تطبق الشريعه بدعوى التدرج، ضحكت عليهم وعلى نفسك لما قلت نحن الآن حزبين، حزب مش عايز إسلام وحزب عايز سموته، يلا ندخل ولا ندخلش عشان نعمل إسلام، ندخل ندخل. اللي اجتهد وقال لك ادخل عطانا ما طبق الإسلام، اللي قال لك ادخل عشان طبق الإسلام هو نفسه اللي حرم عليك أصلا أنك أنت تقسم على دستور وضعي. مش بقى تعمل بدستور وضعي وتحط أنت دستور وضعي، أنت حطيت له كده. لكن لو إحنا اللي بنصف لمشايخنا نقول له بقى إيه؟ هنقوله ده هو أصلا لا يدخل إلا بهذا، ولا يمكن، ده هو أصلا لا يوجد حزب أصوله دينية، أصوله فضلا أن يدخل فيقول قال مجاهد قال ابن عباس. مين اللي بيقول قال مجاهد قال ابن عباس؟ أطلع أنا على منظر جميل يبهج النفوس عندما تتابع نفسه بهذا. بص مجلس الشورى يا أخواني نصه دؤون، إيه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الان ان شاء الله هندرس الروضه والمنطقة وطريق الوصول واللي مش عاجبه مش عاجبه. احنا ما بيهمناش حد، احنا عندنا شباب بامات ويروف منتظرين ساعه الصفر، ما بيهمناش حد، شريعه ربنا واللي مش عاجبه. يا مصريون احنا عايزين الشريعه مش عايزين حكم، عايزين الشريعة بتاعت ربنا عز وجل. والناس الوحشة دي بتقول لنا انتوا لا ما تعشقوش الشريعة. ايه رأيكم يا ناس؟ الراجل اللي بياع الفجل والجرجيروك، لا انتوا صح معاكم يا اولاد، ربنا يعينكم يا اولاد، واخد بالك؟ ماشي. فنص كده ونص كده كده كده. ايه الحوار؟ قرض ربوي بنجيبه احنا بأربعة مليار، ده أكيد المسألة مش هتاخد معانا إن شاء الله دقيقتين، معروفة ديت قرض ربوي، لا لا يجوز أكيد ديت، يعني ده دقيقتين انتهت المسألة. انتهت المسألة على إنه ولا حتى نرفع الأزهر، ولا نرفع المسألة للأزهر حتى، ولا نرفعها. وقال بعضهم لبعض شوفوا هذا يا مجلس الشورى الدستور اللي معاكم ده بيقول الرجوع للمجلس نفسه فيما يقرره، بس الأثر علينا وراسنا، لكن لما نحتاج إليه، ونحن لا نحتاج إليه الآن. هذه مسألة مصر بلد دستورية، اسمعوا انتوا جايين هنا كده، مصر بلد دستورية، مصر بلد قانون. أما الأثر ده إذا احتجنا له، يا الله مجلس بأكمله لم يستطع أخذ قرار بأن القرض ربا حتى لو جابوا القرض، فكيف تطبق الشريعة؟ فالإنسان يا أخواني في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراط المستقيم. يا سلام، قواعد يعني سبحان الله، يعني ما تحتاجش الحقيقة وقفة لوضوحها، ولكن للأسف الواقع جانا تحتاج وقفات وليست وقفة. ولهذا خلافنا يا أخوان في كليات، اوعى تفكر ان خلافنا في فرعيات، اوعى تفكر كده، خلافنا في كليات، في قواعد فهم الدين. وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظر أيضا، فعليه أن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة في مقام إيه؟ الدعوة لغيره. يبقى في مقام نظره مع نفسه ومناظرته محتاج الاعتصام، طب وفي مقام الدعوة والبيان وفي مقام النظر أيضا محتاج أن يعتصم بالكتاب والسنة، يعني في كل مقام محتاج إلى اعتصام بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك وله أن يتكلم مع ذلك. خلي بالكم يا أخواني، أنت بتتكلم ومش همك اللي هيجي، اوعى تكون مفكر أنت تلاقي قاعدة من دول هتؤيد مثلا إيه أهل باطل، يقولك بس يا عم الشيخ تعمل إيه أهود ابن تيمية هوت. لا، ده أنا بنخرم إن شاء الله بإذن الله آخر قاعدة بإذن الله هتلاقي زي أول قاعدة. اطمئن، اوعى تعلم على قاعدة وتشطبها، اوعى تيجي عندها تقول مش مفهومة، يلا عد ايه السؤال، لا مش فاهم غيره، لا مش هتلاقي كده، مفيش بدر. واما اذا كان الانسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له في مقام النظر ايضا، فعليه ان يعتصم بالكتاب والسنة ويدعو الى ذلك وله ان يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة. أنا بين الحق الذي جاء الرسول، ولكن أضرب مثال، أجيب حتة مشهورة، أجيب حتة من كذا، ماشي مفيش إشكال، يعني حتى يتبين الإيه الواقع مفيش مشكلة. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأم. الله ذكر من خبر الأم السابقة، النبي ذكر الغلام وذكر الأبرص والأقرع والأعمى، مش مشكلة، مش قصص، لا ده واقع ربط. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإن الله ضرب الأمثال في كتابه، الله أكبر، وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين، وكما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته. هنا بقى المناظر لك أعتقد شبهة عقلية، ففي هذا المقام أنت محتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها بإبطال الواضحات والاستفصال عن المشتبهات من الألفاظ واستفصال صاحبها، ماذا يريد بها؟ اصبر شوي، ماذا تريد؟ تقصد إيه؟ وبعدين؟ طب ودليلك؟ طيب هذا انت منين جبته؟ استفصل الاول. فاذا اراد بها حقا قبل او باطلا رد، وان اراد حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل، قبل الحق ورد الباطل. والاصل في هذا الباب، اسمع بقى، ان الالفاظ نوعان، نوع مذكور في كتاب الله وسنه رسوله وكلام اهل الاجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به وتعليق الحكم به، فإن كان مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلام أهل الإجمال حق، الإجماع بقى، وكلام أهل الإجماع حق، وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله أو ذكره رسوله. ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموما كاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك، ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محمودا كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه أو يبين أنه يوافق الشرع. والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ونحوها. واضح هذه القاعدة؟ واضح هذه القاعدة. ولاؤنا وبراؤنا على نوع من الألفاظ جاء به الكتاب والسنة والإجماع، وتعليق أحكامنا بناء على هذه الألفاظ. فالمذموم ما ورد اللفظ بذمه. المذموم عندنا الكافر، المنافق، الظالم، الفاسق، دي كلها ألفاظ شرعية. المبتدع، الضال، كلها ألفاظ شرعية. والمحمود، التقي، النقي، الزكي، كل هذه المحمود. المؤمن، كل هذه المحمود. يبقى عرفنا المحمود من قبل الشرع، وعرفنا المذموم من قبل الايه؟ الشرع. فالذم والمدح حكمان، خلي بالك، حكمان، حكمان. المدح حكمان، والحكم يبنى على دليله، والدليل لفظ ومعنى. خلاص. ولهذا تضع انت الفاظ تحابي توالي وتعادي وتذم لا. فلهذا قالوا عنا كأهل السنة أنتم مجسمة، حكمون لهم لما قالوه أنتم مجسمة والتجسيم باطل. إيه هو التجسيم؟ إحنا مجسمة ما تسمعش عن التجسيم. قولوا لنا، عرفونا كده يعني إيه مجسمة؟ أنتم تثبتون يدين ووجها وأصابع وقدم ونزولا واستواء، وما هذا إلا الأجسام. نقولوا نحن أثبتنا هذا لأن الله أثبته، وحين نثبته نحن ممدوحون لأننا وافقنا الكتاب والسنة، وأنتم أولى بالذم لأنكم خالفتم الكتاب والسنة، حكمتون إلى التجسيم، وهذا لفظ محدث، ولم تحاكمون إلى ظاهر الكتاب والسنة. لا، لأن لفظ ظاهر الكتاب والسنة غير مراد، وإنما المراد استولى، وإنما المراد ينزل أمره، وإنما المراد كذا وكذا. قلنا كذبتم على الله، أيكون المراد ما ذهبتم إليه والظاهر باطلا ويبقى القرآن على الظاهر الباطل إلى أن مات النبي؟ ما بين النبي الباطن الحق واكتفى بالظاهر الباطل، استوى. المراد منها عندك استولى، يعني الظاهر ده المراد. كيف يبقي القرآن على ظاهر غير مراد ولم يذكر الباطن المراد هذا الذي عندك؟ كيف؟ ولا النبي. يبقى انتم تحكمون، انتم وهابية ضلال متشددون. ليه منها ايه بس؟ انتم تقولون بين ما يجوز محبة آل البيت ومحبة آل البيت كفر، والذهاب الى لزيارة المقابر الشرعية كفر عندكم. احنا لا والله ما فعلنا هذا ابدا. محبة آل البيت ايمان، وزيارة المقابر سنة، فزوروها بنادر وتذكركم الاخرة. لكن تقصد عبادة آل البيت؟ هذا الشرك. فنحن لا نتحاكم إلى هؤلاء، إنما نتحاكم إلى نص إيه؟ شرعي. لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعة فيه مع العلم بصدقه. وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول. يا سلام، يا الله، اللي ما ربهوش كتب السلف مش متربي. مش بقى اللي ما ربهوش ابوه، ما هو ابوك هيربيك على ايه؟ ان ربك على كتب السلف، نعم، يبقى ابوك وكتب السلف. اللي ما ربطوش كتب السلف مش متربي. ايه والله يا اخوانا، والله لولا هذا لكنا كالبهائم. ابويا اكلني شربني لبسني وبس، دي التربية؟ هذه تربية لا يفترق الانسان فيها عن الكافر، عن المنافق. كله بيلبس ويأكل ويشرب. إنما اللي ما ربطوش كتب السلف وعاش معاها يبقى مش متربي. فلان كافر لابد أن يكون عبر ما جاء به الرسول ومخالف العقليات مهما بلغت ليس بكافر. الاثنين في خمسة بكام؟ بخمستاشر. لا بخمستاشر. يعني أنت سني وأنا أنت سني الآن بالعشرة وأنا مبتدع بالخمستاشر؟ أنت مؤمن بالعشرة وأنا كافر بالخمستاشر؟ مزاجي كده. أنا هعمل جدول تعارف الناس الاثنين في خمسة بعشرة. يلا يا جماعة نتعارف ثورة. يلا نتعارف إيه؟ نقول جدول الضرب يرحل الاثنين في خمسة بخمستاشر مش كافر. ولو تعرفنا عليه صار عرف لأنه لم يرد نص إن اثنين في خمسة بعشرة. واخد بالك؟ إحنا نفضل نقول اثنين في خمسة بكاس وخلاص مثلا براحتنا. الفلوس دي مئة جنيه، مئة جنيه تديني مئة بمئة، مئة مئة عشرة قريبة. ليه تعرفنا عن الورقة دي فلوس؟ طب احنا نخلي الفلوس هي الورقة ده هي دي خلاص. ايه يعني فضة بتاع ده حديد ورق اي شيء بلاستيك اي شيء وتعرفنا عنه. فمخالف العقليات ما بلغ ليس ايه يكفر انما مخالف النقليات. فلا ايمان مع تكذيب الرسول ومعاداته يا الله، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. شوف لا ايمان مع تكذيب الرسول ومعاداة الرسول، ولا كفر مع طاعة الرسول وتصديقه. وأهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويكفرون من خالفهم ويبدعون من خالفهم ويفسقون من خالفهم. إنما التفسيق والتبديع ده يكون راجع لإيه؟ للنص مش الاختراع. وأهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويكفرون من خالفهم. فالمعطلة يكفرون الممثلة، والممثلة يكفرون المعطلة، والجبرية يكفرون القدرية، والقدرية يكفرون الجبرية، وهكذا. وطبعا أهل السنة كفار عند الجميع بقى، ده القدر المشترك. العامل المشترك بين كل الأهواء إن أهل السنة كفار، ومن رحمهم فمبتدعتهم ضلال. ده عامل مشترك، ولهذا السن يعاديه كل شيء حتى الجن، بل وعلى رأسهم الجن، فهم معادون من الايه؟ من الانس والجن. ومن اراد ان يناظر مناظره شرعيه بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا. فانه طب ليه لا يخالف دليلا عقليا؟ ليه؟ لان العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح. فانه يسلك طريق اهل السنه والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة، بل يستفصلون ويستفسرون كما تقدم. أهل البدع من الجهمية ونحوه، أهل البدع من الجهمية ونحوهم في تحريفهم نصوص الصفات ارتكبوا أربع عظائم: ردهم لنصوص الأنبياء، ردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء، جعلوا ما خلف ذلك من أقاليم المجمل الباطلة هي أصول الدين، تكفيرهم أو تفسيقهم تخطئون لما خلف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل. أربع أشياء، أربعة أشياء عليها أهل الأهواء في التعامل معك. واحد واحد واحد، ردهم لنصوص الأنبياء. خذ مئة نص لكن عقل يقول هذا، الناس يقولون، ردهم نصوص الأنبياء. اثنين، لعقول العقلاء الصريح، فصاحب الهوى مخالف النقل الصحيح وحتما حتما حتما مخالف العقل الصريح. طب مثل يا شيخ، الجهمية لما قالوا نفوا صفات وقالوا لو احنا اثبتنا صفات هيقتضي ممثلة، لو قلنا سميع بصير والإنسان سميع بصير هيقتضي ممثلة. كويس، يعني انتوا قصدكم انه اثبات الصفات يقتضي الممثلة؟ وهذه محرمة اذا نعطل. طيب تثبتون ذاتا ولا لا؟ اي نثبت ذاتا طبعا، امال ايه؟ ولا يبقى عدم، نثبت ذاتا. طب والمخلوق ذاته يلزمك يتقبل الصفات مع الذات، يترد الذات مع ردك للصفات. العقل بيقول كده، ولهذا يبقون مخالفين للعقل الصريح ولا النص الايه الصحيح. ثلاثة، يخترعون ألفاظا من عندهم مجملة يزعمون هي أصول الدين، تنزيه. أربعة، تكفير من خالفهم وتفسيقه. إذن من الذي يسب العلماء؟ من الذي يسب الأتقياء؟ إنهم أهل الأهواء. وأما أهل العلم والإيمان فعلى نقيض هذه الحال يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خلفه كان باطلا. ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعة غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية. واضح الكلام؟ واضح الكلام. تعالى سيدي بده بقولك، ولما ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الواحد إذا أخطأ في المسألة خرج من أهل السنة، ولا أعلم من المتقدمين من قال بذلك، ومن المتأخرين قال بذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، إنه إيه؟ إنه إذا أخطأ الواحد خطأ خرج من أهل السنة. نقول 1000 سنة إلى 50 عاما إن أتيت بهذا النص من كلام ربيع بن هادي، وسنأتيك بعشرات النصوص من كلام الربيع بن هادي أن الاعتبار ليس في عدد الخطأ 1، 2، 3، 100، بل الاعتبار بما؟ بما قاله شيخ الإسلام، ألا وهو اجتهاد وبذل وسع. قال: ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعه غفر الله له خطأه. 100 خطأ سمح لك، 1000 خطأ سمح لك، إذا في مسألة في كل مسألة من هذه التي أخطأت استفرغت وسعك وبذلت وسعك في تحري الحق ومتابعة المؤمنين. ده بيقولوا فيه كتب سلف نفتح، بيقولوا فيه إجماعات نفتح، بيقولوا فيه كذا نفتح ونتعلم ونسأل. فإن أخطأت بعد ذلك فأنت مغفور خطأك، أما تقول لا 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 فأنت على الباطل صاحب الهم. يبقى إذن أنت حكمت الناس لمذهبك أنت. انظر يا أخوان، شوف من كان قصد ومسلك، قصد مسلك، قصد مسلك، قصد مسلك، قصده الحق والمتابعة، مسلكه فعلا صحيح وهو إرادة حق من مظانه. أنا دلوقتي عايز أعرف حكم خروج حاكم الظالم، أقف طابور العيش، حكم خروج الحاكم الظالم أجيب الجمهورية والأهرام، ما أعمل إيه؟ ما هو في طريق عايز أعرف، في طريق عايز أعرف. فالحق طريقه، فمن سلك طريق الحق واستفرغ وسعه، ومن استفراغ الوسع إذا كنت أنا جاهلا في مسألة رفعت ذلك إلى من هو أعلم مني، ولو ضربت أكباد الإبل في الأرض. البخاري يبوب باب في كتاب العلم، العلم اللي هو بتاع البخاري يعني ومسلم، العلم اللي عند السلف، باب الرحلة في المسألة النازلة، غير باب الرحلة في العلم. البخاري بوب بابين، باب الرحلة طلب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، تنزل بيها مسألة أرحل أرحل، قاطع تذكرة أقدر أروح عند الفوزان في المملكة يكلفني كام؟ 5000 جنيه تذكرة وعندي قادر أروح. يا شيخ نعم أنا جاي لك من مصر أريد أن أعرف حقها، دي مسألة مش فاضي قاعد بكرة يمكن بكرة، طب مش فاضي 3 شهور قاعد ما عنديش إلا هي، أنا عندي الحق أموت في رحلتي. يختلف فيها بقى ملائكة، قيسوا بين الأرضين بقى، قيسوا ده أنا في مسجده ما تلحقوش تقيسه، ده أنا في المسجد بين مصر وبين هنا، أنا في المسجد أنا عند الشيخ، هذا الواجب. شوية ورق كل ما تروح مكان تقول، كل ما تروح مكان تقول، حاجة عجيبة سبحان الله العظيم يا أخوان. يبقى من الذي يغفر له خطوة يا أخوان؟ ها شوف، قصده متابعة المؤمنين، يا سلام، أخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعه غفر الله له خطا. العجيب ان احنا قلنا هذا الكلام ألف مره ومصر في كل محاضره يقول نفس الكلام، حتى صلاه الركعتين في اول بقى هو برضه نفس الكلام نفس المحاضره. ولم اعلم من متقدمين احدا قال هذه، ومن المعاصرين لا احد يقول الا الشيخ يا ربيع بن هادي. يا ابني ما احنا قلنا لك 100,000 مره ان مش ربيع بن هادي بيقول كده، ارجع بقى حل بقى، مش مصدق والله العظيم. القرمطه في السمعيات والصفصطه في العقليات هما مجموع الكذب والبهتان. ايه ده ايه ده ايه ده يا اخوان، ايه التربيه دي؟ القرمطه في السمعيات، طريق القرمطه، بطن وظاهر، حقيقه وشريعه بمزاجنا. والصفصطه في العقليات ترد حتى قواعد العقل الصريح. صفصطه هما مجمع الكذب والبهتان. احفظ، قرمطه في السمعيات، صفصطه في العقليات. السمعيات اللي هي الأدلة النقلية، والعقليات اللي هو العقل الصريح. القرمطة اللي هي باطن وظاهر. لا لا انتوا مش واخدين بالكم، الصلاة لا، الصلاة بتاعتكم لا لا، ده المفروض. الصيام لا، مش واخدين بالكم الصيام في القرآن يعني ايه؟ الصيام يعني حفظ الأسرار بتاع الأئمة يا سلام. لا لا، ده الشريعة على ظاهر وباطن. اللي عندكم ده بتاع كنت دي عوام، انما في باطن تاني، في حقائق. الناس لها الظاهر واحنا لنا الباطن. ولهذا لا تنكر علي ولو الحت، اذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا ان نتادب بادب الله لنا، حيث قال يا سلام. طبعا خاطبنا الرسول في حياته وخاطبتنا سنته بعد موته، فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا. والله لنمنعهن. فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول قال رسول الله تقول والله لنمنعهن؟ حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اوعى انت قول لهشام روح يا راجل ضللتنا اتق الله، بس لما هشام يقولك سنة خلي بالك، ولما انت تقول لهشام سنة أخلي بالي، أقف أحترم. تعرف حتى لو أنت بتقول لي أنت خارجي وبتقول لي تقرأ الآية وما يقتل المؤمن متعمدا، أقول له روح الآية دي بطلة. لا ما ينفعش، لا أتأدب حتى في الرد. أقول أما الآية فحق وعلى العين وعلى الرأس، ولكننا أسعد بها. يعني حتى هو بيستدل استدلال باطل ما أقولش إيه روح يا رجل سنة إيه ده وأنت عارف حاجة في السنة. لا لا. ولهذا قول ابن بلال ابن عمر لم يكن ردا للسنة، إنما هو عدم أدب مع حال. يعني عايز يريد أن يقول بلال لا والله لا نمنعهن لما ظهر عند النساء اليوم من ترخص كبير جدا، ترخص كبير، فنمنعهن درءا لفتنة. لكن ولو قيل لك قال رسول الله لا تمنعوا، اوعى تقول سنمنع. استفصل من أبيه، قل له طيب يا أبتي طب الذي عليه النساء اليوم أليس فتنة؟ طب ماذا نصنع؟ تأدب تعلم، لكن والله لنمنعهن ولو كنت حريصا، ولو كنت حريصا على السنة. فلا نقول يا محمد ويا أحمد، بل نقول يا رسول الله ونبي الله. وإذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل. محمد رسول الله يا أيها النبي، يا محمد أبدا، يا أيها النبي محمد رسول الله وأمنوا بما نزل على محمد. يبقى الإخبار غير الخطاب، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من أسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت. الأخبار مش إيه؟ مش بمزاجك عن الله، بما هو حق ثابت لإثبات ما يستحق من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. فالله عز وجل سميع بصير، وهو سبحانه يتكلم ويكلم عباده ويريد ويشاء لكن ليس الشائي ولا المريد ولا المتكلم من أسمائه، لأن الأسماء ضابصا وللأخبار ضابصا، ففرق بين الإخبار عنه وفرق بين دعائه. شفت الكلام الجميل؟ شفت الكلام الجميل؟ كلام عظيم 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 عظيم. لماذا فرق بين الإخبار والخطاب، الدعاء والإخبار؟ محمد رسول الله إخبار، يا أيها النبي خطاب. فكما حصل الفرق في مخلوق هو من أعظم المخلوقين، كما حصل الفرق بين الإخبار والنداء، فالله أولى أن يحصل الفرق بين ندائه ودعائه وبين الإخبار عنه. لهذا كان باب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ يا الله، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، بأن يكون الفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لنهايته، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء، عند العقلاء. والثاني التسلسل في الآثار، بأن يكون الحديث الثاني موقوفا على حديث قبله، وذلك الحديث موقوفا على حديث قبله وهل مجرا، فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك، وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح. وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء، والصواب المنع كالتسلسل في العلل وينبني على القول بالجواز. التسلسل في الآثار الذي هو الصواب المقطوع به، إن هو الحادث الثاني موقوف على حادث قبله، أن الله لم يزل متكلما فعالا لما يريد ولا يزال كذلك. خلي بالك، فقد ثبت بالسمع اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به، كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلق بنفسه والمتعدي إلى الخلق، والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقلا وشرعا أن يقوم بغيره في الحالين. وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدراته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف وعليه دلالة الكتاب والسنة. ومن القضايا الكلية الضرورية، ده كله مرتبط بعضها نبينه الآن، من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له من محدث، وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لا بد له من واجب، الممكن والحادث يعني، والواجب المحدث له. والآية الدالة طبعا الواجب اللي هو واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى فقط، والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له وعلامة عليه، إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه، يعني الخلق دليل على خالق، وكل مخلوق مستلزم للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه. والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهي أن كل محدث فلا بد له من محدث. فالفعل يستلزم القدرة إذ العاجز لا يفعل، والإحكام يستلزم العلم إذ الجاهل لا يكون فعله محكما، والتخصيص يستلزم الإرادة لأنه لا يحصل تخصيص إلا بإرادة. فسماء وأرض، فصل بين سماء وأرض، بين نور وظلام، بين حق وباطل، هذا لا يكون إلا بإرادة. فالتخصيص دليل الإرادة، التخصيص أي جعل هذا أبيض وهذا أسود، هذه سماء وتلك أرض، هذا إنسان وهذا حيوان، لا يكون إلا بإرادة لذلك. وحسن العاقبة يستلزم الحكمة، فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه، وسماها الله آيات، آيات يعني علامات دلالات، على ماذا؟ على الخالق. الإقرار بالصانع ضروري فطري، فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق الخالق، فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته، إذا كان هو الذي خلقهم هو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار، وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره. وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم، كما يخاطبهم بذلك في كتابه، حتى إذا ركبوا الفلك إيه؟ ودعوا الله مخلصين له الدين، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه، ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، بل يكون ما يحبونه كأنبيائه وصالح عباده إنما يحبونهم لأجله. نحن نحب الأنبياء لأجل الله والمرسلين لأجل الله. ليه؟ لأن أخص ما نحبهم به هو الذي أعطاهم الله إياه. ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسؤول المحبوب المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار إلى الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته. فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى أن يكون ضروريا في النفوس. يعني النفوس تحتاج اضطرارا إلى هذا، ولهذا المشرك وقتما يقع في ضر دعا الله مخلصا. وأصل الإيمان قول القلب وعمله، أي علمه بالخالق وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا وهذا قصده فيما مضى كله. أن الحادث وهو ما يسمونه بالممكن وهو الحادث أنه دال على محدث له، فهذا الكأس هو حادث دال على محدث له، لأنه لا يمكن أن يوجد هذا إلا بإحداث أحد، فالصنعة تدل على صانع والمهنة تدل على ممتهن، وهكذا تتوالى المحدثات الممكنات إلى أن نصل إلى محدث إلى واجب هو المحدث لهذه المخلوقات لم يحدثه أحد وهو الله سبحانه وتعالى. طيب كويس، التسلسل في هذه المحدثات هل المخلوقات هذه لها بدايته؟ نقول كانت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أم لا تزال الأفعال تحدث ولا يزال ربي فعالا لما يريد؟ وهي المسألة المعروفة بالتسلسل في الإيه؟ في الأفعال، تسلسل في الموجودات، حوادث لا أول لها أو حوادث لها أول، هل الحوادث لها أول ولا الحوادث لا أول لها؟ شيخ الإسلام يقرر وبهذا نسب إلى الكفر والتهم بالكفر أنها لا أول لها، فلا يزال الله يفعل فعال لما يريد، وإذا كان الله لا يزال يفعل إذا لا تزال الحوادث قائمة. لكن لابد أن نفرق بين حادث ومحدث، بين فاعل ومفعول. أما القائلون بأن لها أول، أين الدليل؟ هذا واحد. اثنين، إن القول بأن لها أول معناه يقتضي أن الله تعطل عن الأفعال زمانا، ووصف الله بأنه تعطل عن أفعاله يتنافع مع مدحه وثنائه فعال، دل على كثرة الفعل لما يريد. وعليه فالحوادث لا أول لها، مع الإيمان بالتنزه من قول الفلاسفة بأن الحوادث قديمة قدم الذات، بل الحوادث محدثة والموجودات بموجد هو الله سبحانه وتعالى، لكن أولها نقول لا يزال ربي فعالا لما يريد، لا يزال ربي يفعل. والعوالم لا تظنها ذاك العالم الذي تعيش فيه، بل لا تزال العوالم والعوالم والعوالم التي لا يعلم عنها إلا خالقها سبحانه وتعالى. فنثبت ما أثبته القرآن والسنة وهو فعال لما يريد. فمن أثبت أولية قلنا دليلك ومعناه أن الله عز وجل عطل عن الفعل زمانا، لأن الأولية يعني إيه؟ يعني ما قبل الأولية لم يكن فعل، وهذا نسبة نقص إلى الله عز وجل. لكن نثبت، وأما كيفية ذلك فعند الله سبحانه وتعالى، نثبت أن الله لا يزال فعالا لما يريد، ونجزم أن حدوث هذه أو أن قدم هذه المخلوقات ليست هي قدم الذات كما يقولون، وإنما الله كان ولا شيء معه. فنثبت حقيقتين: كان الله ولا شيء قبله، وفي لفظ معه، كلها ألفاظ وردة في الصحيح، والله لا يزال فعالا لما يريد. العبارتين دول دل عليهم نص ولا لا؟ العبارة الأولى كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه دل عليها النص. العبارة الثانية فعال لما يريد دل عليها النص. تمام، نجي بقى إحنا لعبارة حوادث لها أول، دليلها لازمها. طبعا شيخ الإسلام لما قال هذا قامت الدنيا وما قعدت، وجعل هذا إيه؟ من كفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كفروا شيخ الإسلام بهذا. ليه؟ قالوا بس شيخ الإسلام يقول بقدم المخلوقات كقدم الله سبحانه وتعالى، ولم يتفطنوا إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب نقف عند 210 ونكتفي بهذا الإيه القدر.